الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الجزء الثاني من الدرس 75 من دروس التفسير، وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الآية 60 بعد 100 الأولى من سورة الشعراء. قال الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن عبده ورسوله لوط عليه السلام، وهو لوط بن هاران بن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل، وكان الله قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم، وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها التي أهلكه الله بها وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة، فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله من إتيان الذكران دون الإناث. ولهذا قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين، أي إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص، فاتقوا الله وأطيعون، أي فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أي وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. ثم نهاهم عن فعلتهم الشنيعة التي ابتدعوها في العالم ولم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فقال مستنكرا وموبقا لهم على تلك الرذيلة العظيمة المشينة، قال: أتأتون الذكران من العالمين، أي أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، أي وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فقد ردوا عليه بما يدل على شذوذهم وعلى انتكاس فطرتهم، فقالوا له على سبيل التهديد والوعيد: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أي لئن لم تسكت يا لوط عن نهيك إيانا عما نحن فيه لتكونن من المخرجين من قريتنا إخراجا تاما، ولا نطردنك خارج ديارنا. وهكذا النفوس أيها الإخوة عندما تنحدر في الرذيلة وتنغمس في المنكر تعادي من يدعوها إلى الفضيلة وإلى الطهر والعفاف. النفوس إذا انغمست في الفواحش والمنكرات فرأت من يدعوها إلى الطهر والعفاف وإلى مكارم الأخلاق تعادي ولا تستجيب لأمره، لأن القلوب قد طبع عليها والفطرة قد انتكست والبصائر قد انطمست. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم، قال: إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين بغضا شديدا، لا أحبه ولا أرضى به وإني بريء منكم. ثم دعا الله عليهم. فالقالين يعني المبغضين، أصلها من قولك قال يقال: قليت فلانا أقليه، كرميته أرميه، إذا كرهته كرها شديدا. إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. قال تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. أي قال رب نجيني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر. فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم إلا امرأته إلا عجوزا في الغابرين، أي إلا زوجته فقد كانت كافرة فكانت من الذاهبين الهالكين. فالغابرين اللي هي إيه؟ الباقين مع الهالكين، الباقين مع الإيه؟ الهالكين، إلا عجوزا في الغابرين. قلنا الغابرين جمع غابر وهو الباقي بعد غيره، يقال غبر الشيء يغبر غبورا إذا بقي. إلا عجوزا بعد قوله فنجيناه وأهله أجمعين، يعني نجى الله لوطا وأهله أجمعين إلا امرأة واحدة منهم استثناها فأهلكها مع الهالكين، وهي امرأة لوط إلا عجوزا في الغابرين، فهلكت مع من بقي من قومها. وكذلك وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود وكذا في الحجر، حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته، وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه، فصبروا لأمر الله واستمروا. ثم دمرنا الآخرين، أي ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين، أي وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر، فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة إلى عبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو، وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. ثم تنتقل بنا السورة بعد ذلك إلى قصة أخرى من قصص الأنبياء مع أقوامهم، فقال الله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وأصحاب الأيكة هم قوم مدين قوم شعيب، لأن العلماء اختلفوا هل قوم شعيب غير قوم مدين، هل مدين غير الأيكة ولا هما واحد؟ هما واحد، هما واحد. لحظة نسمع الشيخ علي ماذا عنه؟
أخوهم شعيبين.
طيب
الله جل وعلا قال لا مدين أخوهم شعيبين كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فهنا المعنى واحد.
والنهي اللي هو مسألة التطفيف هنا كما هنا، فدل ذلك على أنه أمة واحد. في بعض الآثار وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها ضعيفة أن نبي الله شعيب أرسله الله عز وجل إلى أمتين من الناس، إلى مدين، فلما لم يطيعوا الله تبارك وتعالى أهلكهم بعذاب، أخذهم الله عز وجل بالصيحة وأرسله إلى أصحاب الأيكة، فلما كذبوا أخذهم الله بعذاب يوم الظلة. ولكن الصحيح أنهم كانوا قوما قوما يعني واحدين، يعني قوم مدين هم أصحاب الأيكة، والأيكة هذه الشجرة أو شجر ملتف كانوا يعبدونها، فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل أخوهم. لماذا؟ لأنهم نوسبوا إلى عبادة الأيكة، فلا يناسب أن تذكر الأخوة هنا، لأنه ليس أخوهم في ذلك. ولكن لما قال كذبت عاد، عاد هذا اسم القبيلة، لكن هذا قوم مدين هذا ليس اسم القبيلة، بل هم نوسبوا إلى الشجرة التي يعبدونها، كما يقال عابد الصنم صاحب الصنم، فلا يقول فلان أخوه في عبادته للصنم، بخلاف أن يقول كذبت قوم نوح المرسل إذ قال لهم أخوهم، لأن الأخوة هناك أخوة في النسب وليست أخوة في الدين. فلهذا لما ذكر ما يتعلق بدينهم لم يذكر أخوة شعيب عليه السلام هنا.
ولم يبعث فيه.
نعم.
وقال لهم شعيب، ما قالش أخوه شعيب أنه لم يبعث فيه.
ما البعث مين؟
هو يعني جاء إليه.
تقصد ليس من جنسهم؟ لا، كيف الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. طيب، هو كما ذكرت لك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، والأيكة هي الشجرة، شجرة كانوا يعبدونها يعني. وإنما قال إذ قال لهم شعيب فقطع نسبة الأخوة بينهم في المعنى الذي نسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة، يعني لهذه الفائدة، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم. والصحيح أنهم أمة واحدة ووصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء، فدل ذلك على أنهم أمة واحد. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. يأمرهم تعالى بإفاء المكيال والميزان وينهاهم عن التطفيف فيهما، فقال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصا، وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا، ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذوا. ولقد أنزل الله عز وجل سورة فيها الوعيد لمن يطفف في المكيال والميزان، وهي سورة المطففين. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم، ولا تنقصوا المكيال، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تنقصوا الناس حقوقهم، ولا تكثروا في الأرض فسادة بارتكاب المعاصي. وماذا كان فساد قوم شعيب؟ لا، هو لحظة، هو قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، خلاص عرفنا أن هذا تصفيف الميزان، ولا تعثوا في الأرض المفسدين، ماذا كان؟ وتقطعون السبيل، ولا تعثوا في الأرض مفسد. إلى أن سورة العرب تقول إيه؟ عن قومي شعيب، ولا تحوذوا بكل صراط. طيب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيستفاد من هذا أيها الإخوة أن اللواط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم. من الابتلاء للداعية أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر أو المعاصي، هذا ابتلاء عظيم شديد، أن يكون الرجل من أهل الدين وامرأته ليست مستقيمة، أو ولده أو أحد من أهل بيته، كل هذا شديدا عليه. ينظر إلى الناس يهتدون بكلامه، وينظر إلى أهله لا يهتدون بكلامه ولا يسمعون له. أشد. ثم أمر آخر، سبحان الله، يعني أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم، كما قال سيدنا أبو الدرداء، يقول لك أنا قاعد كده في المسجد يذكر الناس، ابن واحد جنبه وأهله قاعدين بعيد كده بيتكلموا يلهون أو يلعبون نحو هذا يعني. فقال له الرجل أنت تعظ الناس وأهلك بعدون؟ فذكر له هذا، قال إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم. ثم قرأ عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لينذر الناس، بدأ بأهله الأول في جمعهم في بيته وكما سيأتي معنا بعد قليل، ويعني جهز لهم طعاما وشرابا، ثم دعاهم فلم يستجب منهم إلا علي بن أبي طالب، ثم صعد على جبل الصفا فدعاهم، فأول من سبه عمه أبو لهب عليه من الله ما يستحق، ثم بعد ذلك أنذر العالمين أجمعين. فكان أول من بدأه بالعذاب هم أهله، وأول من ناصره واحتووه هم الأنصار في المدينة. لا، هذا باب آخر. العلاقات الأرضية ما لم يصحبها الإيمان لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب. يعني امرأة لوط عليه السلام لم تنجو لأنها لم تكن العلاقة علاقة إيمانية. وجوب وفاء الكيل وحربة التطفيف. ثم بدأ يذكرهم بالله عز وجل ويخوفهم بأسه الذي حل بآبائهم الأولين، عفوا، يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آبائهم الأوائل، كما قال موسى عليه السلام: ربكم رب آبائكم الأولين. فقال لهم: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة، الخوف منه أن ينزل بكم عقابهم. فالجبلة الأولين اللي هم إيه؟ الأمم الذين كانوا قبلكم. قالوا إنما أنت، لا، هو يذكرهم، يقول: واتقوا الله الذي خلقكم من ماء مهين وخلق آباءكم وخلق السابقين وخلق الأقوام السابقين الذين كانوا أشد منكم قوة وأكثر جمعا والذين أهلكم الله سبحانه وبقدرته بسبب إصرارهم على كفرهم وبغيهم، فليس بينكم وبين الله نسب، ولستم أعز على الله عز وجل من هؤلاء. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: إنما أنت من المسحرين. فهذا جوابهم بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها. تشابهت قلوبهم حيث قالوا: إنما أنت من المسحرين، يعني من المسحورين. ما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. أي قال قوم شعيب لشعيب: إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه فأسقط، وإن ظنك لمن الكاذبين. قالوا: ولست إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لك علينا، فكيف تكون رسولا ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من أنك رسول، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أي فأسقط علينا قطعا من السماء إن كنت صادقا فيما تدعي. وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقوله: وإذا قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة أو ائتنا بعذاب. وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، يعني حتى نؤمن لك أسقط علينا قطعا من السماء، جانبا من السماء. قال: ربي أعلم بما تعملون. يقول الله: أعلم بكم، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم. وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوه جزاء وفاقا، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من جنس ما سألوا، هم سألوا إيش؟ إسقاط الكسف عليهم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا. شوف كيف أهلك الله قوم شعيب، أصابهم حر شديد جدا مدة 7 أيام لا يكنهم منه شيء، شايفين راحوا فين، شايفين يقعدوا في البيوت، ثم فخرجوا من البيوت خلاص جو حر نار. ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر. خرجوا من البيوت من شدة الحر، وجدوا سحابة لها ظل، نزلوا تحت ظلها يستظلون به، وكلهم ينادي الآخر. فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيما ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ولهذا قال إنه كان عذاب يوم عظيم. فانظر كيف أهلكهم الله لما أعرضوا عن أمره سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. وانظر إلى بلاغة القرآن الكريم. ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تبع علاقة الرجفة بهذا، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن هنا، فأرجفوا بنبي الله ومن اتبع، خوفوهم فأخذتهم الرجفة. فلما أخافوا نبي الله ومن معه من المؤمنين خوفهم الله وأرسل عليهم رجفة، فالجزاء من جنس. وفي سورة هود قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. لماذا؟ لأنهم استهزأوا بنبي الله في قوله أصلاة، في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم الصيحة تسكتهم. طيب هذا في سورة هود. وهنا في سورة الشعراء قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أو إن كنت من الصادقين، وقالوا هذا على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه. ما يعني بقولوا المستحيل أصلا هو هينزل لنا قطعة من السماء، فنازل عليهم العذاب من السماء فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. نسأل الله العفو والعافية. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. ثم عاد الكلام عن القرآن كما بدأت السورة بالحديث عن القرآن، فعادت مرة أخرى للحديث عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحديث عن قصص بعض الأنبياء إلى متابعة الحديث عن القرآن وعن نزوله وعن تأثيره وعن مصدره. فقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنه يعني القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله وما أتيهم من ذكر من الرحمن محدث، لتنزيل رب العالمين. من الذي أنزله؟ الله أنزله عليك وأوحاه إليك أيها الرسول. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. من الذي نزل بالقرآن من الله؟ سيدنا جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين. نزل به جبريل عليه السلام الأمين على هذا الوحي، نزل به على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل به على قلبك أيها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله. طيب ما الحكمة من نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليكون من المنذرين، أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له. بلسان عربي مبين، أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل، ليكون واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. بلسان عربي مبين، يعني نزل به بلسان عربي واضح. وإنه لفي زبور الأولين، أي وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الأولين، فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة. فأنتم ترون أيها الإخوة الكرام أن الله قد بين لنا مصدر القرآن. مصدر القرآن من أين؟ من عند الله. وإنه لتنزيله والنازل به وهو من؟
جبريل.
نزل به الروح وبين لنا النازل عليه وهو من؟
النبي صلى الله عليه
وسلم. على قلبك لتكون
منزلي.
وبين لنا كيفية النزول على قلبك لتكون من المنذرين. وبين لنا حكمة الإنزال لتكون من المنذرين. واللغة التي نزل بها بلسان عربي مبين. وكل ذلك أدلة من القرآن ذاته على أنه من عند الله تعالى، وأنه من كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإنه لفي زبر الأولين، هذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن الكتب السماوية السابقة قد ذكرت ما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه هذا القرآن، فقال وإنه لفي زبر الأولين. الزبر هذه جمع، مفردها إيه؟ زبور. والزبور هو الكتاب المقصور على الحكم والمواعظ، زي زبور من؟ سيدنا داود عليه السلام. ويطلق الزبور أيضا على الصحف التي مع الملائكة، على الصحف التي إيه؟ مع الملائكة، كما قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة. يعني وإنه لفي زبر الأولين، ما معنى لي إيه؟ وإن نعت هذا القرآن الكريم وصف، ونعت الرسول وصف النبي عليه الصلاة والسلام الذي سينزل عليه هذا القرآن لا موجود في كتب السابقين. موجود فين؟ في كتب السابقين. فالله سبحانه وتعالى أخذ على الأنبياء الميثاق بذلك، إنهم يبشروا بمن؟ بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى قام آخرهم خطيبا في ملأه بالبشارة بأحمد، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بوصف القرآن وصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الكتب الايه السابقة. أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني معنى الآية أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام. يعني معنى أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم الذي يدرسونه؟ يعني ألا يكفي قريش حتى تصدق النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر فترى أن من آمن من بني من علماء بني إسرائيل يشهد بأن ذكر القرآن ونعته ووصفه ووصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتب السابقة؟ فهذا يدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء بمثل ما جاءت به الأنبياء، وأنه يصدق ما صدقه ما أتوا به. فالعدول من أهل الكتاب يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه وأمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن شدة كفر هؤلاء وعنادهم لهذا القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى لو نزل القرآن ده على واحد أعجمي يعني لا يدري من العربية كلمة، ما بفهمش عربي أصلا، لو ربنا نزل القرآن باللغة العربية وقرأه على هؤلاء باللغة العربية خلاص يعني هيبقاش في شبهة، يقولوا إنهم ألف الكلام ده، الكلام ده إيه عربي والراجل ده أجنبي، تمام؟ فيعني هيبقى ممكن يقولوا إن هو دايما عنده مثلا. فربنا يقول ايه ولو نزلناه على بعض الاعجمين، ولو نزلناه على بعض الايه فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يعني ولو نزلنا القرآن على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية فقرأه على كفار قريش قراءة عربية صحيحة لكفروا به ايضا وانتحلوا لجحودهم عذرا، وهيختلقوا ايه عذر كذا. كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين جحود القرآن وصار متمكنا فيها، وذلك بسبب ظلمهم وإجرامهم، فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من إنكار القرآن حتى يعاينوا العذاب الشديد الذي وعدوا به، كما قال الله عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت بل نحن قوم. وقال تعالى عنهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني بلغ بهم الإنكار يعني درجة عالية. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون به أي به بالقرآن، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. ولا يؤمنون حتى يروا العذاب المجرم، أي لا يؤمنون به أي لا يؤمنون بالحق حتى يروا العذاب الأليم، حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيأتيهم بغتة، يعني يأتيهم عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون، ومن يعلمون بمجيئه حين يباغتهم، فيقول هل نحن منظرون، أي فيقول حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله عز وجل. فيتمنون حين يشاهدون العذاب ألا أنظروا، تمسكنا شوية طب أخرنا، ليعملوا بطاعة الله عز وجل. وهكذا الكفار المنافقون أصحاب المعاصي إذا عاينوا العذاب تمنوا ليه رجع العاصي أو المنافق عند الموت، إذا رأى ملائكة الموت تمنى الرجعة. الكافر إذا نزل على العذاب يتمنى ليه الرجعة، كما قال الله عز وجل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. وحتى فرعون سيدنا موسى قال إيه، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم. وفعلا فرعون ما أمنش لما أمته حتى رأى العذاب، حتى إذا أدركه الغرق قال أمن. لكن في هذه الساعة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خير، كما قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فيقول هل نحن منظرون، يعني سبحان الله يستعجلون العذاب ولما ينزل يقولوا إيه أخرنا أفبعذابنا يستعجلون. إنكار عليهم وتهديد لهم، فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا ائتنا بعذاب الله كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني لو أخرناهم وأنظرناه وأملينا لهم برهة من الزمان وحين من الدهر وإن طال ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أي فأخبرني أيها الرسول إما اتعنى هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به بالنعم زمنا ممتدا ثم جاءهم ما كانوا يعدون، أي ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يعدون به من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا، فقد انقطعت تلك النعم ولم تجد شيئا، لم تجد إيه شيئا. وما أهلكنا من قرية. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال هل رأيت خيرا قط، هل رأيت نعيما قط، يقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط، فيقول لا والله يا رب ما كان شيئا ما كأن شيئا كان. فلذلك هؤلاء مهما عاشوا من السنين أو عاشوا ألف سنة يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة، وبعدين لما يقولوا العذاب الألف سنة كأنهم لحظة ومرت لا ينفعوا شيء، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن عدله سبحانه وتعالى وأنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإنذار والإعذار، وإن من أمة إلا خلا فيها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فيقولنا سبحانه وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب ذكرى وما كنا ظالمين، ذكرى وما كنا ظالمين أي عظة وتذكيرا لهم، وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم يرجع الحديث مرة أخرى عن القرآن، على القرآن الكريم، تكلم عن القرآن فيبين الله سبحانه وتعالى أنه الذي أنزل هذا القرآن وأنه ما نزلت به الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعي المشركون أنه كان في جن ينزل بهذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين أي وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مستحيل أن يقع منهم، لماذا؟ لثلاثة أسباب. الأول ذكره الله بقوله وما ينبغي لهم، وما ينبغي يعني ما ينبغي لهم، ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم ولا من طلبتهم، لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، من سجايا الجن والشياطين، من سجايا الشياطين طبعا منهم إيه؟ يغون الناس، يضلونهم عن سبيل الله عز وجل. فالقرآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهل هذا من طبيعة الشياطين حتى ينزلوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما ينبغي لهم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه أن بين القرآن وهديه وبين الشياطين وطبائعهم يعني بعدا كبيرا ومنافاة عظيم. وما ينبغي لهم يبقى يعني ليس من شأنهم ولا من طبيعتهم أن يأتوا مثل هذا القرآن. وما يستطيعون يعني ولو انبغي لهم لما استطاعوا ذلك. وما ينبغي لهم وما يستطيعونه. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. طيب الأمر الثالث وما يستطيع إنهم عن السمع لمعزولون. فبين الله عز وجل أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك، لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله. في فترة نزول القرآن ما كانت الشياطين تجرؤ أو تسترق السمع من السماء، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه من السماء قبل أن ينزل على رسول الله، يعني لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده سبحانه وتعالى. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم إنهم عن السمع لمعزولون، فما استطاع أحد من الشياطين أن يسترق السمع من السماء في مدة إنزال القرآن الكريم، كما أخبر الله عز وجل عنهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم به فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري ماذا حصل في الأرض، وأن لا ندري
حدث
شيء عظيم، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، اللي هو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني هم عارفين ان
لا هم كانوا قبل النبي عليه الصلاه والسلام يسترقون السمع من السماء، يركب بعضهم بعضا كده وعاد لما يرتفعوا الى فيستمعون الملائكه وتتحدث بما قضى الله عز وجل من الامر، فمثلا فلان سيموت غدا سمعوا هذه الكلمه من ملك من الملائكة تمام، فينزل فيسمعها شيطان ف فيخبرها فيلقيها للشيطان الذي تحته وهكذا حتى تصل إلى الشيطان الذي على الأرض. فهذا بهذا الشيطان إلى الساحر والكاهن والدجال فيخبره بهذه الكلمة التي هي من قضاء الله عز وجل والتي هي صدق، فيأخذها الساحر فيكذب عليها 100 كذبة. فتذهب أنت أيها المسكين إلى الساحر تستشيره في أمر فيخبرك بتلك الكلمة فتصدقه، ثم يكذب عليها 100 كذبة فتصدقه، لأنك لما رأيت صدقه في الكلمة الأولى ظننت أن كل كلامه صدقا. تمام؟ يعني واحد من سألني من الجمعة الماضية تقريبا، بقول واحدة راحت لامرأة ساحرة ودجالة، فقالت لها أنت هتحملي، هتروح تكشف عند الدكتور وهتحملي واو واو كده. قالت لها والله لو الكلام ده حصل هجيب لك 1000 جنيه. فعلا راحت المرأة وجدت نفسها حامل بعد التحاليل والحاجات. فذكرت له هذا، أن هذه المرأة تتعامل مع الشياطين، هي هم لا يعلمون الغيب، وإنما هذا كلمة استرقاها الشيطان من الملك فأخبر به تلك المرأة الساحرة. ثم المرأة بقى أو ثم الساحر يكذب بعد ذلك 100 كذبة كما سيأتي معنا لا تستعجلوا في تفسير آخر الصورة هذه. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له ومخبرا أن من أشرك به عذبه، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، أي وأنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك. فأخبر الله عز وجل، فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينذر عشيرته الأقربين الأدنين إليه، وأنه لا يخلص أحد منهم إلى إيمانه بربه عز وجل، وأنه لا يخلص أحد منهم إلا إيمانه بربه عز وجل. وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه. ولهذا قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل. يبين هنا نذارة خاصة إن وأنذر عشيرتك الأقربين، أن الله سبحانه وتعالى انتبه، أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر عشيرته لإيه؟ طب هل معنى هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنذر لعشيرته الأقربين فقط، ولا والمراد من هذا أن يبدأ بأهله ثم هو نذير إلى العالمين إنما يبدأ بأهله؟ فجمع النبي عليه الصلاة والسلام أهله وأهل بيته ونصحهم، ثم بعد ذلك صعد على جبل الصفا فنصح بطون قريش فعم وخصه، ثم أنذر العالمين. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى جميع العالمين، لكن بدأت هكذا كما قال الله عز وجل لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر أم القرى ومن حولها، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنذركم به ومن بلغ. فدعوة النبي دعوة عامة. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب فقط، إلى العالم كله حتى اليهود والنصارى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به بي إلا دخل النار. ففي الحديث عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، جبل الصفا، فصعد عليه ثم نادى يا صباحا، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. طيب، وقبل ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله في البيت. ففي الحديث الذي في مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم رهط كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق، أو الفرق يعني إيه يأكل واحد منهم يأكل جزعة يأكل إيه. قال وصنع لهم مدا من طعام يعني واحد منهم يأكل أكلا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم صنع لهؤلاء مدا من طعام شيء قليل ومع ذلك أكلوا حتى شبعوا يعني 40 رجلا يأكلون مدا من طعام مد ده ملء كفي رجل معتدل يعني ممكن تقدر تضرب زي نصف كيلو أرز مثلا يأكل منه 40 رجلا نعم وصنع لهم مدة من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب وقال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم يعني هذه معجزة صبغنا لكم قليلا وأكلتم كلكم وشبعتم والواحد منكم يعني كان لا يكفي هذا فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال علي فقمت إليه وكنت أصغر القوم فقال اجلس ثم قال ثلاث مرات يقول إيه فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في الثلاثة ضرب بيده على يده ضرب يدي على يعني لا يعني خلاص بيعني أنت يعني في يعني رواية أخرى فيها زيادة على ذلك أن علي قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر عشراتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أني إن بدأت بها قومي رأيت منهم ما أكره فصمت فجاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك رب قال علي رضي الله عنه فدعاني فقال يا علي إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فعرفت أني إن بدأتم بذلك رأيت منهم أكره فصمت عن ذلك ثم جاءني جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك فاصنع لي يا علي شاة على صاع من طعام وأعد لنا عس لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب قال ففعلت فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها يعني في نواحي الجفنة والقصعة وقال كلوا بسم الله فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا أثار أصابعهم والله إن كان رجل منهم لا يأكل مثلها الواحد منهم كان يأكل أدي الجفنة دي الواحد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقهم يا علي فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا ويم الله إن كان رجل منهم لا يشرب مثله فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لهد ما سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه ويم الله إن كان رجل منهم لا يأكل مثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقهم يا علي فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا ويم الله إن كان رجل منهم لا يشرب مثله فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال لهد ما سحركم صاحبكم أنا مش عارف كلمة هذا هكذا نطقت ونطقا صحيحا أو لا فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ففعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس ده اليوم الايه الايه نعم ثم سقيتهم من ذلك حتى نهلوا عنه ويم الله إن كان رجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العربي جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة وفي زيادة إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا إلى آخر الحديث. لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية الأخيرة ضعيفة. لا، الرواية اللي فيها تفصيل بقى وفيها ذكر سيدنا علي رضي الله عنه، ولها بقية لم أذكرها يعني لضعف السند. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في مسند الإمام أحمد إنه إيه؟ أنه جمع أهله في البيت. لا، اللي هي مرة واحدة يعني. نعم، صنع لهم طعاما. هي موجودة في المسند، موجودة في المسند. أنا أراجع لك إنها موجودة في المسند يعني. أراجعها لك بعد ذلك إن شاء الله أو بعد الدرس. تمام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك والله أعلم صعد على جبل الصفا فدعاهم استجابة الأمر الله، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي وألن جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقا، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، أي فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي، وتوكل على العزيز الرحيم، أي واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن أناب منهم إليه، فاجعل توكلك واعتمادك على ربك وحده سبحانه وتعالى، فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومعلن كلمتك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة، وتقلبك في الساجدين، أي وفي الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع. فمعنى الآية وفوض أمرك إلى الله العزيز الذي لا يغالب ولا يقهر، الرحيم الذي لا يخذل أولياءه، وهو الذي يراك حين تقوم من الصلاة وحدك في جوف الليل، ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك قائما وراكعا وساجدا وجالسا، إنه سبحانه هو السميع لتلاوتك وذكرك، العليم بنيتك وعملك، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يقول تعالى مخبرا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أنه أتاه به رئي من الجن، فنزل الله سبحانه وتعالى جناب رسوله صلى الله عليه وسلم عن قولهم وافترائهم، ونبه سبحانه أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن إنما هو الحق من عند الله، وأنه تنزيل الله ووحي الله نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قبيل الشياطين، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون، أي هؤلاء الشياطين ينزلون على من؟ على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولهذا قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يعني هذه الشياطين تنزل على من؟ على كل أفاك، يعني كذوب في قولي، وهو الأفاك الأثيم الفاجر في أفعال، يبقى تنزل على كل أفاك أثيم، أفاك يعني كثير الكذب، أثيم يعني كثير الأفعال المحرمة، فهذا الشخص هو الذي تنزل عليه الشياطين، وهذا مثل من؟ هؤلاء الكذب الأثمة مثل من؟ مثل الدجالين، هؤلاء هم الذين تنزل عليهم ليه؟ لك تنزل على الأنبياء؟ تنزل على الصالحين؟ لا، كالكهان وما جرى مجراهم من الكذب والفسقة، فإن الشياطين تنزل على هؤلاء الكذب والفجر، لكن تنزل على الأنبياء والرسل، يلقون السمع، يلقون ليه؟ السمع، وأكثرهم كاذبون. من الذين يلقون السمع؟ الشياطين أو السحرة؟ قولان لأهل التفسير. يلقون السمع يعني هؤلاء الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علم الغيب، فيزيدون معها 100 كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوا كما شرحت لكم منذ قليل بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قل له يقول له يحصل كذا وفعلا أحيانا بيحصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يعود الضمير على من؟ على السحر. والمعنى تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم، وهؤلاء الأفاكون الآثمون منصتون إنصاتا شديدا إلى من؟ إلى الشياطين ليسمعوا منهم. وأكثر هؤلاء الكهنة كاذبون فيما يقولونه للناس وهم يخبرون به عن الشياطين. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني هؤلاء الكفار كانوا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنه شاعر، فربنا سبحانه وتعالى يبين أنه ليس بشاعر. إذ الشعراء يتبعهم الإيه؟ الغاوون، أي والشعراء الذين زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الحق والاستقامة فيرون ما يقولونه من شعر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك. فالشعراء يقوم شعرهم على الباطل والكذب ويجاريهم الضالون الزائغون من أمثالهم. ألم ترى أيها النبي أنهم يذهبون كالهائم على وجهه مش عارف راح فين، يأخذون في كل فن من فنون الكذب والزور وتمزيق الأعراض والطعن في الأنساب وتجريح النساء العفائف، ده في الشعر. إنما رحم الله في بعض الشعراء يتكلمون في فنون كثيرة من الكذب والفجور. نعم. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يبالغون في مدح أهل الباطل وينتقصون أهل الحق. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لكن هكذا يعني طريق الأنبياء وصفاتهم ليست كذلك. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الآية اللي هي والشعراء يتبعهم الغاوون، لما نزلت بعض الروايات فيها أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وهؤلاء كانوا من شعراء الأنصار أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون يبكيان، يعني احنا ربنا ذمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليهما والشعراء يتبعهم الغاوون حتى بلغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن هذه السورة مكية، هذه السورة سورة إيه؟ مكية. وقبل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ للمدينة. تمام. ولكن الصحيح أن الآية عامة في كل ظالم، أن الآية عامة في كل إيه؟ ظالم. فيكون معنى الآية إيه؟ أن الشعراء المذمومون الذين تبعهم الغاوون والذين هم في كل واد يهمون هؤلاء مذمومون، إلا من؟ إلا الشعراء الذين آمنوا بالله تعالى وعملوا الأعمال الصالحات وذكروا الله كثيرا بحيث لا يشغلهم شعرهم عن طاعة الله، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وانتصروا من بعد ما ظلموا من أعدائهم الكافرين بأن ردوا على باطلهم ودافعوا عن الدين الحق. يعني بعد مثلا ما كان الشاعر كافر وكان يطعن في المسلمين، لما آمن تاب إلى الله عز وجل وبدأ يطعن فين؟ في الكفار مثل ما كان يطعن في المسلمين قبل إسلامه. قال ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الأثر يعني. طيب، والشعر في ذاته كلام، حسن وحسن وقبيح وإيه؟ قبيح. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده أي مرجع يرجعون إليه، فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق و عفوا أنا كنت أقول وهذه الآية عامة في كل ظلم، المقصود بها الجزئية الأخيرة يعني اللي هو مسألة الكلام عن الإيه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لحظة يا شباب، بسم الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل: هذه السورة سورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء الأنصار؟ في ذلك نظر، ولم يتقدم يعني من الروايات إلى مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم، ولكن هذا الاستثناء إلى الذين آمنوا يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم، حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية يذم بذم الإسلام وأهله، ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا، وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب بذمه. تمام. أما قوله إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، قيل ذكروا كثيرا في كلامهم. طيب، وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال ابن عباس: يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به ليه المؤمنين. وقلنا أن الصحيح في قوله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أنها في الشعراء وغيرهم، أنها في الشعراء وغيرهم. وطبعا هذه الآية على سبيل الإيه اللي هي قوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، على سبيل التهديد والوعيد. لأن منقلب الظالمين ومصيرهم إلى إيش؟ إلى النار، هو أقبح مصير، هو مرجعهم إلى العقاب، هو شر مرجع يرجعون، لأن مصيرهم إلى النار هو أقبح مصير ومرجعهم إلى العقاب هو شر مرجع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من طرق الظالمين، وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، إنه ولي ذلك ومولاه. ونكون بهذا قد وصلنا إلى ختام سورة الشعراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وزللنا، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا: وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فأستغفر الله منه، والله ورسوله منه وراء هذا، وصلى الله وسلم على نبي محمد، وجزاكم الله كل خير.